قتالية أو وحدة قتالية كاملة قادرة على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى، مشيرا إلى قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية. ويبلغ طول حاملة المسيرات 240 مترا، وهي مزودة بطائرات عمودية وصواريخ، كما تسع ل 60 مسيرة و30 قاذفة للصواريخ. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن إيران ستتواجد بقوة في المياه البعيدة وفقا للقوانين الدولية لحماية أمنها وخطوط ملاحتها البحرية. وشدد اللواء محمد باقري على أن إيران رغم الضغوط واصلت مسيرة التقدم والتطور لأكثر من 4 عقود، مضيفا أنها كانت تعتمد بشكل شبه كامل على المعدات العسكرية المستوردة قبل الثورة الإسلامية. تصريحات اللواء باقري جاءت خلال مراسم انضمام حاملة الطائرات المسيرة الشهيد باقري للأسطول البحري لحرس الثورة الإسلامية في مدينة بندر عباس جنوبية إيران. جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون دعوته إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد اتفاق وقف العدوان على لبنان. وأكد عون لرئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف العدوان على البلاد ضرورة تطبيق القرار الأممي الذي ينص على وقف العمليات العسكرية والانسحاب من الأراضي اللبنانية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع ما يقوله الإعلامي حسين عز الدين.
الموقف اللبناني الرسمي الذي ظهره رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عندما أكد على الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى اللبنانيين، خاصة الانسحاب من المناطق التي احتلت إبان الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا في فترة سريان الهدنة ووقف إطلاق النار. طبعا يأتي هذا الموقف في ظل المخاوف وبعض التسريبات الإسرائيلية التي تتحدث عن تمديد حتى المهلة التي أعطيت للثامن عشر من شباط فبراير الجاري، وبالتالي هذا ما يشكل أيضا يعني مشكلة جديدة ربما تضع موضوع وقف إطلاق النار برمته على فوهة بركان. بطبيعة الحال الاعتداءات لا زالت تستمر وهي مستمرة على القرى والمناطق الجنوبية، سيما التي لا زال يحتلها الاحتلال الإسرائيلي ويحرق منازلها مثل العديسي وأيضا كفركلة و بعض المنازل في بلدة يارون، بالإضافة إلى التجريف في بلدة رب 30. كل ذلك يرتبط بتطورات هذا الموقف والحديث عن أن الاحتلال الإسرائيلي ربما يذهب أيضا إلى حماقة أخرى إذا صح التعبير بتمديد مهلة وقف إطلاق النار. بكل الحالات اليوم تزور المبعوثة الأمريكية الجديدة التي خلفت أموس هوكشتاين مورغان أورتاغوس لبنان، وستلتقي بالمسؤولين اللبنانيين، وبطبيعة الحال سيكون ملف الانسحاب وتطبيق القرار 1701 هو من أولى يعني الملفات التي سيبحثها الجانب اللبناني مع المبعوثة الأمريكية.
دانت روسيا تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة موقفها الرافض للتهجير القسري للسكان. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر هذه التصريحات إحدى مظاهر سياسة الإلغاء الغربية للقانون الدولي. بدورها أبدت بكين معارضتها للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، موضحة أن الصين أكدت على الدوام ضرورة حكم الفلسطينيين القطاع بعد وقف إطلاق النار، فيما شددت أنقرة على أن أي خطط تجعل الفلسطينيين خارج المعادلة ستثير المزيد من الصراعات. حذرت منظمة Human Rights Watch من أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من تصعيد خطير يرقى لتطهير عرقي منهجي لفلسطيني القطاع ويمثل جريمة حرب. وقالت المنظمة الحقوقية أنه في حال نفذ تصريح ترامب فإن ذلك سيرقى إلى تصعيد خطير للنزوح القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة ويشكل جريمة ضد الإنسانية. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه اليوم الرابع على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس شمالية الضفة المحتلة. وقالت مصادر محلية قوات الاحتلال قصفت منطقة طمون التي تعاني من وضع إنساني كارثي بسبب الحصار والقصف المتواصل، مشيرة إلى أن عشرات العائلات المحاصرة أطلقت نداءات استغاثة. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا ونجليه من بلدة طمون بعد مداهمة منزله، فيما فجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد محمد عصري فياض أحد قادة كتيبة جنين بالمخيم. وفي سياق متصل أعلنت سراج القدس كتيبة جنين أنها تصدت لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية، مشيرة إلى أنها حققت إصابات مؤكدة بقوات الاحتلال. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن النازحين يواجهون ظروفا قاسية وسط برد قارس ورياح عاتية، وأن الآلاف يعيشون في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية من الأمطار والعواصف. وقال مصدر في الدفاع المدني أن الأمطار التي هطلت في ساعات الليل أغرقت الخيام ومراكز الإيواء في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع وسط أزمة نقص المساعدات والإمكانات، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من تقديم المساعدات في ظل الدمار الواسع. بدوره قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال يتلاعب بأولويات البروتوكول الإنساني، مؤكدا عدم دخول أي بيوت متنقلة إلى قطاع غزة. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن تشريع الكنيسة بمنع نشاط الأونروا يتناقض مع القانون الدولي ويمثل تحديا كبيرا للجهود الإنسانية. وأضافت الوكالة أن الحضور الطلابي في مدارس الأونروا هذا الأسبوع تجاوز 85%، وأن العمل في قطاع غزة مستمرة رغم صعوبة الوضع والحاجة الإنسانية الملحة. وأكدت الوكالة أن تقوط العمل في قطاع غزة سيعرض حياة الملايين الفلسطينيين للخطر، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى تشويه سمعتها ووصفها بالإرهابية. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي المستمعين، شكرا لكم طيب المتابعة. والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. في الساعة 4:13 بعد الاستعراض نستمع لحديقة الأطفال، الكتاب الصوتي عند 4:42. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 5:00، تليها عند 5:10 دواوين الولاء. من سيرة الصالحين، هذا البرنامج يقدم لحضرتكم في الساعة 5:22، عند 5:36 معارج النور. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:50 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي يرفع عند 5:56. في تمام 6:00 نشرة إخبارية مفصلة، عند 6:10 تستمعون لبرنامج ظل الشيطان. المقاومة في الأدب العربي عند 6:26، منتدى الأمثال يأتيكم في الساعة 6:38. في تمام أسابيع نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. المنتدى الإذاعي يأتيكم في 7:13، 8 تماما ونشرة إخبارية أخرى. أهل التقى يأتيكم هذا البرنامج في 8:10. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم، وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقاء، كلنا نحب مشاهدة الأفلام الخيالية أو القصص الخيالية أو ممارسة الألعاب الإلكترونية. هل تعرفون لماذا؟
لأننا في الواقع يا أصدقاء لا يتسنى لنا أن ندخل مثلا في ساحة المعارك مع العدو كما ندخل فيها من خلال الألعاب الإلكترونية، فنقتل العدو بأحدث الأسلحة. أو
إننا عندما نشاهد الأفلام الخيالية وكأننا نحضر فيها، هذه الأمور تجعلنا نحب الأفلام الخيالية وقراءة القصص الخيالية أو عالم الخيال بصورة عامة.
نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع أولى الفقرات، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم، وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع الخيال عند الأطفال كما ذكرتي أنت يا جنان قبل قليل.
نعم، نعم يا حنان، هذا الخيال عادة يأتي لأسباب عديدة، فنجد بعض الأطفال يعيشون حياة خاصة بهم، يتخيلون خلالها أشياء أو يرسمون في خيالهم أشياء لا يستطيع أحد غيرهم أن يرسمها مثلهم.
ولذلك نجد بعض هؤلاء الأطفال يحبون الرسم مثلا، فيرسمون أشياء رائعة وهم صغار. ولذلك على الأب والأم أن يهتما بخيال أطفالهما ولا يهملا ذلك.
إذن هيا بنا يا أصدقاء إلى قصتنا لهذا اليوم مع الخالة هدى.
نرحب بالخالة هدى، أهلا بك.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، كان يا ما كان، كان هناك طفل صغير اسمه وسيم. كان يحب الجلوس في غرفته كثيرا ولا يحب أن ينشغل مع باقي الأطفال في اللعب مثلا. هل تعرفون يا أحبائي ماذا كان يحب وسيم؟ وكيف انتبهت إلى ذلك أمه؟ وهل تعرفون ماذا قررت بعد ذلك؟ كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال متابعتنا لقصة اليوم والصديق وسيم.
لقد تعبت من اللعب.
ولكنها
كانت لعبة مسلية.
نعم فعلا إنها كانت لعبة مسلية.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أمي.
ماذا كنتما تفعلان؟
كنا نلعب بالدراجة يا أمي.
ولكن أراكما متعبين كثيرا يا أولاد.
فعلا يا أمي، لقد استخدمنا الدراجة كثيرا، فهي مسلية جدا.
وأخوكما وسيم ألم يكن معكما؟
لا يا ماما لا.
أنت تعرفين وسيم، إنه لا يحب اللعب معنا دائما.
وأين هو الآن؟
حتما في غرفته يا ماما.
ليذهب أحدكما وينادي عليه. بسرعة يا أولاد بسرعة.
سوف أذهب أنا وأنادي عليه.
قل له ليأتي ويتناول الطعام معنا. بسرعة
يا
فاضل.
أنا ذاهب.
أمي.
نعم يا كوثر.
لماذا لا يلعب معنا وسيم دائما يا أمي؟
لا أعرف يا بنيتي، لا أعرف.
هو دائما منشغل في غرفته، لا يكلمنا كثيرا.
هل تحبينه يا كوثر؟
نعم يا أمي طبعا أحبه كثيرا، فهو أخي.
أحسنت يا كوثر.
أمي وسيم لا يريد الخروج من غرفته الآن.
ولماذا يا فاضل؟
يقول إنه منشغل بالرسم.
بالرسم؟
نعم.
أي رسم؟
نعم يا أمي، هو أكثر الأوقات لا يتكلم معنا ولا يلعب معنا، حتى في المدرسة لا يشارك معنا.
أمي أنا جائع جدا.
وأنا أيضا جائعة جدا.
حسنا يا أولاد، سوف أذهب أنا بنفسي إلى وسيم حالا وسوف نتناول الطعام سويا.
حاضر يا أمي.
أحباء الحلوين، بعد أن ذهبت الأم إلى غرفة ابنها وسيم وجدته منشغل في الرسم كثيرا، وقد رفض ترك الرسم لكي يتناول الطعام، فقال لأمه:
أنا لست بجائع الآن، كلوا أنتم وسوف أكل أنا بعدما أنتهي من الرسومات.
ولكن يا ولدي نحن جائعون وإخوتك لا يصبرون أكثر، وأنت أيضا يجب أن تتغذى وتأكل شيئا.
حاضر يا أمي حاضر، مثل ما تحبين.
أحسنت يا وسيم أحسنت.
أحبائي، لما ذهب وسيم مع أمه جلس بين أخوته، لكنه لم يتناول طعاما كثيرا إلا القليل القليل جدا. ونهض بسرعة وتوجه إلى غرفته مرة أخرى لكي ينشغل برسوماته. وهنا أعزائي انتبهت الأم لابنها وسيم وقررت أن تشجعه على الرسم ويلتفت لنفسه قليلا، فقالت له:
اسمع يا بني يا وسيم.
نعم يا أمي.
أنت ولد تحب الرسم أليس كذلك؟
نعم يا أمي.
ولذلك فقد قررت أن أشتري لك مجموعة من الألوان الجميلة وبعض الأوراق الكبيرة الخاصة بالرسم لكي تنشغل بها وترسم مثل ما تحب.
صحيح يا أمي.
نعم صحيح يا وسيم.
يا أمي أشكرك جزيل الشكر،
ولكن بشرط يا وسيم.
نعم يا أمي، هاي شرط.
أن تخصص وقتا لمدة ساعة أو ساعتين لكي تقوم بالرسم.
ها؟ يعني لا أرسم طوال الوقت؟
لا يا وسيم، لو انشغلت بالرسم طوال الوقت فمتى ستأكل؟ ومتى ستختلط مع إخوتك؟ ومتى ستغسل يديك؟ ومتى ستحضر دروسك؟ ومتى ستنام؟ هيا وسيم.
ولكنني يا ماما أحب الرسم كثيرا.
أعرف ذلك يا بني، أعرف ذلك، ولكن حبك للرسم كثيرا لا يعني أنك يجب أن تترك كل شيء من أجله.
السلام عليكم، كيف حالك يا وسيم؟
كيف حالك يا وسيم؟
وعليكم السلام يا فاضل ويا كوثر. شكرا أنا بخير.
إن أختك كوثر تحبك كثيرا يا وسيم، وكذلك أخوك فاضل.
نعم.
وأنت بعيد عنهم بسبب الرسم.
أنا بعيد عنهم؟
نعم يا وسيم.
يا إلهي، ولكن يا أمي متى ستشترين للألوان للرسم والأوراق؟
بعد غد سوف نخرج أنا وأنت وأشتري لك ما تريد.
صحيح.
وماذا ستشترين له يا أمي؟
قررت يا فاضل أن أشتري لأخيك بعض أقلام الألوان للرسم وبعض الأوراق الكبيرة المخصصة للرسم.
بالمناسبة يا أمي.
نعم.
لقد سمعت من المعلمة في المدرسة أن هناك معرضا للرسم سوف يقام بعد أسبوعين.
معرضا للرسم؟
نعم هذا صحيح، أنا أيضا سمعت المعلمة تقول ذلك.
إذن عليك يا وسيم أن تجتهد في دروسك وفي المساء تنشغل في رسوماتك ما دمت تمتلك خيالا خصبا في الرسم.
نعم يا أمي، حتى المعلمة قالت ذات مرة لوسيم إنك تمتلك خيالا واسعا في الرسم.
صحيح.
نعم يا أمي.
إذن في هذه الحالة سوف نشتري لك أقلام الرسم الملونة بسرعة لكي تبدأ بالرسم في غرفتك بعد أن تكمل دروسك حتى تشارك في معرض الرسم يا وسيم.
صحيح يا أمي.
نعم هذا صحيح.
شكرا لك كثيرا يا ماما. شكرا. سوف أشارك في المعرض. سوف
أشارك. فرح وسيم عندما سمع أن أمه سوف تقف بجانبه وتشتري له أقلام الرسم الملونة والأوراق الخاصة بالرسم أيضا، ولذلك فقد أصبح أكثر اجتهادا في المدرسة وراح يكلم الجميع بما سيقوم به وكيف سيشارك في معرض الرسم، وكان الكل يشجعه ويحثه على ذلك. وفعلا لما اقترب موعد المعرض، معرض الرسم، قام وسيم بالمشاركة بمجموعة رائعة من رسوماته الملونة، وتمكن من إحراز درجة عالية جدا بين المشاركين وحصل على جائزة ثمينة. نعم يا أحباء الحلوين، الأطفال الذين يمتلكون خيالا خاصا مثل خيال الرسم عليهم أن يقولوا لآبائهم وأفراد الأسرة لكي يساعدوهم في خيالاتهم حتى يحققوا طموحاتهم ورغباتهم. إذن أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هاش امش تارا
تاك تا تارا
تارا
تاك تا تارا
تارا
احمر اصفر اخضر
امشي
يا راعي السيارة اخضر اصفر احمر
اوقف
لو شفت الاشارة
احمر اصفر اخضر
امشي
يا راعي السيارة
أوقف
لو شفت الإشارة لا 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 لا
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختارة وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة
أحمر أصفر أخضر
لو شفت اللون الأحمر بالشارع أو كلمة قف معناها لازم توقف والما يوقف متخلف لو تمشي الدورية تصيدك شو تسوي بهذا الموقف فعلك هذا خاطئ جدا لا تأمن أضراره
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة أخضر أصفر أحمر لو شفت
لو شفت اللون الأصفر من السرعة شوي قلل لا تطوف وتدعم غيرك وتقول إنك مستعجل أحسن تتأخر لو أحسن إنك بالمستشفى تظل تقعد تندم عمرك كله من هذه الشطارة
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة أخضر أصفر أحمر لو شفت
لو شفت اللون الأخضر امشي بدربك واتطمن واعرف ان القيادة ذوقي واحساسات وفن واللي يتبع قانون السير من انواع الشر يأمن لازم نعرف نفهم ان القيادة حضارة
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة اخضر اصفر احمر لو شفت
خل بالك دوم بدربك لا تتحجى بنقالك لو ناوي يا محبوبي سالم ترجع لعيالي لا تتعدى عالقانون وخلي هالشي في بالي واللي يمشي وباله بدربه سالم رد لداره
أحبائي الأطفال ديروا بالكم من السيارة لا تطوفون الإشارة وهي حمراء ترى ما أوصيكم
يا أصدقائنا بعض الأطفال الصغار عندما يلعبون بدميتهم مثلا يتحدثون إليها وكأن لها روح أو كأنها تسمع فيتحدثون إليها ويبثون شكواهم وآلامهم ومرات يثورون عليها غضبا كما يثور الكبار عليهم أحيانا
هذه الحالة هي توجد بكثرة في الأطفال وهي أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى
أجل يا أصدقاء إنها من نعم الله ولكن شريطة أن نستخدمها خير الاستخدام ولكن كيف يا أصدقاء؟ كيف يا حنان؟ ها؟
نعم، الخيال يا جنان يمكن أن ننميه في الاتجاه الصحيح، أي أن نقرأ ونشاهد الأفلام والكتب والحكايات التي تستخدم الخيال من أجل إعطائنا دروسا وعبرا حقيقية.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحباءنا، هل تعرفون الطرق التي يمكن من خلالها تنمية عالم الخيال؟
أجل، إن اللعب والأنشطة الذهنية من أهم ما ينمي الخيال.
مثل اللعب الحر أو الذهاب إلى المتاحف والأماكن التثقيفية،
أو من خلال لعبة تركيب المكعبات والألعاب التي تحتاج إلى تشغيل الذهن،
أو الذهاب إلى معرض رسم وغيرها من الأفعال والأعمال التي تنمي الخيال.
نعم، هل أنتم يا أصدقائنا، هل أنتم تمارسون هذه الأمور؟
حسناً يا أصدقاء، يجب أن تبرمجوا لكي تخصصوا جزءاً من وقتكم لممارسة هذه الأمور. لماذا؟
لتنمية الخيال بالطبع.
أحسنت يا حنان، لتنمية الخيال يا أصدقاء. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جداً، إلى
عند محطة طرائف. قال المعلم للتلميذ: لماذا لا تظهر لنا الشمس عندما تمطر السماء؟ فأجاب التلميذ:
حتى لا تتبلل يا أستاذ.
قالت السيدة: أنا خائفة من أن المركب ستغرق بنا. فقال صاحب المركب: لو غرق المركب سوف أعيد لك أموالك.
الأول: هل تعرف لماذا يضع الأطباء كمامة على وجوههم أثناء العملية الجراحية؟ فأجاب الثاني: حتى لا يتعرف عليهم أحد عندما تفشل العملية.
إن عالم الخيال عالم واسع ومفيد لتطور الإنسان، لكن يا أصدقاء، إذا كان التخيل في أمور سلبية، مثلا أن يتخيل الإنسان أن تنينا عظيما دائما يطارده ويريد أن يأكله، أو يتخيل أنه يسقط من مكان شاهق، هذه التخيلات لا تنفع أبدا، بل في كثير من الأحيان تكون ضارة لنا.
وتكون متابعة أفلام الرعب أو ممارسة الألعاب الإلكترونية العنيفة تترك أثرا سلبيا علينا. إذن يجب علينا يا أحبتنا أن نتابع الأفلام الهادفة والأخلاقية والقصص والحكايات الخيالية المعبرة حتى ننمي الخيال بصورة صحيحة.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن لبعض الأسماك شفرات مسلحة تدافع بها عن نفسها؟
تعلمون يا أصدقائنا أن التمساح هو من أطول الحيوانات عمراً، إذ إنه يعيش 250 سنة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب يكره في الألوان الأزرق والأصفر والأحمر والأبيض والأخضر؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أيها الأصدقاء، شعرت مريم بألم في إحدى أصابع يدها اليسرى عندما وقعت على الأرض، فهي كانت تلعب مع بنات صفها ولم تعبأ بالواقعة. قامت تكمل اللعب ركضا ضحكا وصياحا، ولما رجعت إلى بيتها لم تهتم، فقد كان الألم بسيطا. درست دروسها، أنجزت فروضها، ولعبت مع أخيها حتى نامت.
نعم يا أصدقاء، في الليل استيقظت على ألم شديد في إصبعها المصاب. أشعلت لمبة قريبة من سريرها، رأت إصبعها منتفخا ولونه شديد الإحمرار يميل إلى السواد، مع كتلة منتفخة بسائل أبيض تكلل الإصبع. خافت مما رأت، فارتفع صوت بكائها، وجاءت أمها على عجل ورأت إصبع مريم. أيقظت أباها، فقال الأب: عند طلوع النهار نذهب إلى الطبيب.
وعندما ذهبوا إلى المركز الطبي في الصباح الباكر، شاهدت الطبيبة إصبعها وقالت لها: لا تخافي يا حلوة، سأضع قليلا من المطهر ومرهما أسود. عندها وضعت الطبيبة المرهمة حتى غطى الإحمرار والانتفاخ، وقامت بلف شاش أبيض عريض حول الإصبع. وعندما انتهت، بدت إصبع مريم ضخمة بيضاء كأنها زرعت قطنا في يدها. فقالت الطبيبة: إن مريم تستطيع الذهاب الآن إلى مدرستها.
نعم يا أصدقاء، في المدرسة التفت صديقاتها حول مريم. حاولت مريم إخفاء إصبعها البيضاء، فوضعت يدها في جيب سترتها، لكنها تألمت كثيرا لأن الإصبع كانت ضخمة جدا. صارت إصبع مريم حديث الفصل كله، فقامت بعض الفتيات الظريفات بلف محارم ورقية بيضاء حول إصبع من أصابعهن تعاطفا مع مريم.
نعم يا أصدقائنا، ظلت مريم تضع الشاش الأبيض لأيام، وتذهب إلى المركز الطبي يوما بعد يوم لتضع شاشا جديدا ومرهما أسود. بعد أيام نزعت مريم الشاش نهائيا، كانت سعيدة بشفائها، وشاركها تلاميذ الفصل فرحتها. إحدى التلميذات رسمت لوحة كبيرة فيها إصبع مريم ملفوفا بشاش أبيض بحجم بطيخة. ظلت مريم تضحك من هذه الرسمة أياما طويلة، ووضعت مدرسة مريم الرسمة في لوحة الحائط.
فقالت مريم: يا أصدقاء، عندما أكبر أريد أن أصبح مثل الطبيبة التي وضعت لي الدواء والشاش الأبيض. نعم يا أصدقائي، إذن عليكم أن تنتبهوا عندما تقعون على الأرض أو عندما تتعرضون لحادث ما لا سمح الله، وعليكم أن تخبروا آباءكم على الفور ليأخذوكم إلى الطبيب.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها،
ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وفقدانه لصاحبه من شدة الحر والجوع والعطش، وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين في الجبهة المقابلة فأسعفوه واهتموا به، وهو الآن في طريقه إلى معسكر خاص بالمجاهدين العراقيين في مدينة أهواز الإيرانية مع شاب كلف بمرافقته. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. انطلقت بهما سيارة عسكرية صغيرة مموهة بطين الأرض وأغصان الزيتون، لا زجاج لها ولا إشارات ضوئية، لكن عجلاتها الغليظة عميقة التجاعيد. كانت السيارة تتهادى حينا وتطوي المسافات أحيانا، وطورا تتوقف عند حاجز عسكري ثم تستأنف المسار عبر المسالك المعقدة في التواءاتها. وكانت المناظر على جانبيها تتبدل بين الفينة والفينة، وأشعة الشمس حارقة والهواء جاف يلفح الوجوه بعنف وحرارة. مر وقت طويل، كان ذلك الشاب اللبق يشرح خلاله حول ما كان يبدو لهما على تلك الطريق المتعرجة العسيرة المسالك. انظر أبا علي، هذه أرتال من الآليات المصفحة ربطت على السفوح الصخرية، وهناك المدافع المضادة للطائرات. كان أحمد يتأمل وكأنه يرى بشائر النصر القريب. دامت الحال هكذا حتى وصلا إلى مدينة كبيرة عامرة ولكنها كثيرة المعالم المدمرة. قال أبو منذر لأحمد: هذه مدينة الأهواز، هي نبذة عما أحدثته هذه الحرب الضارية. بإمكانك أن تقرأ على هذه الركامات ما شئت من المآسي، ومن هنا سنتجه إلى المعسكر. أمضى أحمد أياما من الراحة في معسكر الشهيد الصدر الذي يعج بالمجاهدين، التحقوا به من كل حدب وصوب في العراق، تشتتهم اللهجات والعادات وتجمعهم الهموم والأهداف. هناك أمضى أحمد بضعة أيام هادئة تخللتها صفارات إنذار عدة مرات، كما أنه أخضع للتحقيق عن شخصيته وخلفيته، فأثار دهشة من عرفه من المسؤولين الذين سمعوا عن نشاطاته في بغداد وكيف استطاع الهرب والنجاة، لا سيما وأنه شقيق الشهيدين الدكتور عادل وصلاح الموسوي. بعد إكماله دورة في التدريبات الميدانية، أخذوه إلى موقع المجاهدين العراقيين في الجنوب مع مجموعة جديدة التحقت حديثا بالجبهة. حمل أحمد بندقيته وانتصب شامخا ببزته العسكرية وهتف: ها أنتم معي جميعا، سيد الشهيد الصدر، أخي عادل، أخي صلاح، صديقي عباس، سأدافع بكم، لا تموتون والله حتى أموت أو ننتصر على الطاغية. رابط أحمد في جبهة الجنوب عدة أشهر، كان خلالها يقوم بواجباته بكل دقة وحماس، وجرح مرتين. ذات صباح استدعاه القيادي المسؤول عن عمل الداخل، حيث قال له: أبا علي، بناء على الحاجة الماسة وجدارتك العالية، قررت القيادة الجهادية نقلك إلى العمل الميداني داخل العراق، وقد تأمن لك كل ما يلزم، وسيكون نطاق عملك في العاصمة بغداد. وفيما كان منهمكا يتهيأ لمهمته الجديدة، طرق أحدهم باب غرفته قائلا: أبا علي، عليك التوجه إلى قلم المعسكر فورا. وثب مسرعا، فبادره المسؤول بالقول: لك في بريد اليوم رسالة، تفضل. اندهش بشدة لتلك المفاجأة، وصعق أكثر حين قرأ اسم المرسل على المظروف: أم علي. ففتحه بسرعة وقرأ وعيناه تلتهمان الكلمات التهاما: زوجي العزيز أبا علي، حفظك الله، سلام أحر من اللهيب، وأشواق مبللة بدموع الفراق الطويل، أحمد الله على الاتصال بك مرة أخرى، لا شك في أن هذه الرسالة ستفاجئك وتدهشك بكل ما تحمله من معان ومضامين. لقد تم تسفيري إلى إيران من قبل السلطات، ووصلت إلى مخيم المهجرين العراقيين خلال الأسبوع الماضي. بذلت المستحيل من أجل الحصول على عنوانك والاتصال بك، حتى تهيأ لي ذلك من خلال أحد زملائك هنا، والذي عرفك ويروم السفر صوبكم حالا، لذا لا أستطيع الإطالة. أنا هنا بانتظارك على أحر من الجمر. تجد عنواني الكامل في الرسالة، وإلى اللقاء، زوجتك المفجوعة أم علي، مخيم جهرم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
شكر اللهم إليك ودف رضاك علي، بشكر اللهم إليك ودفء رضاك علي. نسمات الدنيا ليس لها معنى من غير رضاك، فرضاك منام يا جنة عيني، ناجاك حنيني، حبك محرابي يا نبض هواي. أشكو لك نفسا تأمر بالسوء، وإليك لجوئي، فاعصم لخطاي واردني بصيرا، أصبحت أسيرا، قيدني ذنبي آذاني شقاي. يا كهف فؤادي يا كل مرادي، يرضيني رضاك فرضاك رضاي. يا ليت حبيبي يعطيني نصيبي، لأطير بشوقي في رحم سماي. يا نهر الرحمة رحمك اللهم أمان، في يوم الفزع الأكبر من لهب النيران. يا نهر الرحمة رحمك اللهم أمان، في يوم الفزع الأكبر من لهب النيران. أري قلبي العاشق ربي أنهارا وجنان، أري قلبي العاشق ربي أنهارا وجنان. أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي،
حبك ربي.
أجمل لقاء اسمك يبر في قلبي، أجمل إحساس في الدنيا
حبك ربي.
أجمل لقاء اسمك يبر في قلبي، مهما بعدت عنك مسافات ارضى بقربي، مهما بعدت عنك مسافات ارضى
الخامسة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقي على مسامعكم خالد العبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تدشن حاملة الطائرات المسيرة وتضمها للأسطول البحري لحرس الثورة الإسلامية. الدفاع المدني في غزة يحذر من تفاقم أوضاع السكان سوءا مع نقص المساعدات والإمكانات. والمقاومة تستهدف قوة للاحتلال بالرصاص قرب طول كرم وتوقع إصابات مؤكدة بأفرادها. وإلى التفاصيل أهلا بكم. انضمت حاملة المسيرات الإيرانية الشهيد بهمن باقري إلى أسطول القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. جاء ذلك في مراسم خاصة حضرها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والقائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي.